قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال الأضحى يوم النحر. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن أبي بكرة عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كان يأتيه يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي ولد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه. قال محمد: وأحسبه. قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم: ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه. فقال محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت. فقال: وأعراضكم عليكم حراما فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
تعيد الإسناد.
الإسناد عن أبي بكرة عن أبي بكرة
عن محمد بن سلام.
قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر
عن أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال الأضحى يوم النحر. والمراد من هذه الترجمة بيان أن يوم الأضحى يقال له يوم النحر، لأنه ينحر فيه الهدي بالنسبة للحجاج، وينحر فيه الأضاحي بالنسبة للحجاج وغير الحجاج في الحرم وفي غير الحرم. وسبق أن ذكرت أن الهدي محله الحرم، وأما الأضاحي فإنها تكون في الحرم وفي غيره، ويفعلها المسافر الحاضر والمسافر، وتفعل في كل مكان، وهي تفعل في هذه الأيام الأربعة التي هي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. سبق في الليلة الفائتة الكلام على بعض هذا الحديث، وسبق أن مر الحديث أيضا في كتاب الحج لأنه يتعلق بحرمة مكة وبخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين عظم حرمة الأنفس والأموال والأعراض أتى بهذا التمثيل الواضح البين، وأتى بهذه الأسئلة الممهدة التي تجعل السامعين يقبلون على ما يبينه لهم ويوضحه لهم. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه، فإنه عليه الصلاة والسلام هو أصح الناس وهو أنصح الناس للناس، أفضل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا سأل هذه الأسئلة: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ ويقولون عند ذلك: الله ورسوله أعلم، لأنهم ظنوا أنه سيسميه باسم ما يعرفونه، سيسمي هذه الأشياء بأسماء جديدة، أسماء لا يعرفونها، وإلا فهم يعلمون أن هذه مكة اسمها مكة، وأن هذا يوم النحر، وأن هذا الشهر ذي الحجة، يعرفون الأشهر، ولكن قالوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني هذا هو الذي جعلهم يقولون الله ورسوله أعلم، ولا يقولون شهر ذي الحجة، لأن هذا السؤال لما جاء بهذه الصيغة ظنوا أن في شيء جديد، لأن الشهر معروف عندهم من شهر الحجة، فقل كون يقول أي شهر هذا يعني معنى ظنوا أن في شيء جديد، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم، ومقصود من ذلك أنهم ظنوا أنه سيسميه باسم آخر لا يعرفونه، وإلا هم يعرفون شهر الحجة، يعرفون أنه شهر الحجة، لكن لما جاء هذا السؤال بهذه الطريقة قالوا هذه المقالة وأجابوا بهذا الجواب: أي بلد هذا؟ ومكة، وهم يعرفون على أليس البلدة يعني التي عناها الله عز وجل بقوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وكذلك قوله: أي يوم هذا؟ يعلمون أنه يوم النحر، أنه يوم الأضحى، ولكن ظنوا أنه سيسمى باسم جديد. هذا التمهيد وهذه الأسئلة المقصود منها تقرير ما بعدها، وهو بيان عظم شأن تحريم الأنفس والأموال والأعراض، أعراض المسلمين وأموال المسلمين وأنفس المسلمين بعضهم على بعض حرام. فلما قرر لهم ما يعرفونه من حرمة الزمان شهرا ويوما، شهرا لشهر الحجة، ويوما الذي هو يوم النحر، ومكانا الذي هو مكة، فهم في بلد حرام وفي شهر حرام وفي يوم حرام، عند ذلك خلص إلى ما يريد عليه الصلاة والسلام من بيان عظم شأن تحريم الأنفس، يعني قتلها والتعدي عليها، وكذلك الأموال، وكذلك الأعراض، يعني انتهاك الأعراض ورميها بما ليس لها وبما لا تتصف به. فلما قرر لهم هذه الأمور قال: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية محمد هنا وهو بن سيرين، وأحسبه قال أعراضكم، وهي ثابتة يعني في الروايات الأخرى، الأمور الثلاثة: الأنفس والأموال والأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني هذه نتيجة السؤال عن البلد واليوم والشهر، حيث قال: فحرمتي، يعني هذه الأمور محرمة عليكم، يعني لا يقتل بعضهم بعضا، ولا يؤذي بعضهم بعضا، ولا يأخذ بعضهم مال بعض، ولا يعتدي على عرضه، وأن يلصق به ما ليس منه بأن يقذفه أو يصفه بما هو بريء منه بعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا في غاية البيان وفي غاية الوضوح وغاية الجلاء، كون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عظم شأن هذه الأمور وخطرها، وبيّن حرمتها بتقرير حرمة الزمان والمكان شهرا ويوما، ثم شبه تحريم هذه الأمور التي هي الأنفس والأموال والأعراض بحرمة هذه البلدة التي هي مكة، وحرمة شهر ذي الحجة الذي هو شهر حرام وأحد الأشهر الحرم، وكذلك أيضا حرمة اليوم الذي هو يوم النحر وعرفنا فيما مضى أن البخاري أورد الحديث من أجل هذه الكلمة وهي قوله يوم النحر. فمن قال الإضحى يوم النحر يسمى الإضحى يوم النحر، لأنه جاء في هذا الحديث تسمية يوم الإضحى بيوم النحر لأنه ينحر فيه الهدي وينحر فيه الأضاحي. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يبين لنا بوضوح عظم شأن حرمة أنفس المسلمين بعضهم على بعض، وكذلك الأموال وكذلك الأعراض. فيجب الحذر والابتعاد من الوقوع في هذه المحرمات التي أكد النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها وعظم خطرها بهذا الحديث الشريف. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس أن الجزاء عليه إنما هو الاقتصاص يوم القيامة، لأنه جاء في حديث المفلس قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ وهذا أيضا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يعني يقرر لهم المعنى بأن يلفت أنظارهم إليه قبل أن يقوله حتى يتهيأوا ويستعدوا. أتدرون من المفلس؟ كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام يقول المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام من أول واحدة، لكن بدلا من هذا أتى بتمهيد يجعل النفوس تشرئب ويجعل النفوس تتهيأ وتستعد لمعرفة الجواب، وأن هذا شيء فيه لفت نظر واهتمام. أتدرون من المفلس؟ فتركهم يفكرون في الجواب، ومنهم من قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، لما عنده مال؟ الذي ليس بيده مال هذا هو المفلس. نعم صحيح، هو مفلس الذي بيده الذي ليس بيده مال ليس بيده درهم ولا متاع مفلس، لكن المفلس حقا غير هذا، هذا مفلس. نعم صحيح، وهذا واضح انه مفلس لانه ليس بيده فلوس، ليس بيده فلوس، لكن المفلس حقا غير هذا، وهو الذي بينه عليه الصلاه والسلام. ولهذا سأل هذا السؤال حتى يوقف الناس عليه، أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح عليه. هذا هو المفلس حقا، وذاك لا يمنع أن يكون مفلسا الذي ليس عنده درهم ولا متاع، لكن هذا هو المفلس حقا، هذا مفلس، لكن المفلس هو هذا. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ليس الفقير ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد من يغنيه ولا يفطن له فيصدق عليه، هذا هو المسكين حقا الذي يسأل ويجد يمكن أن يعمل شيء يأكله. لكن المتعفف الذي لا يسأل والذي يكون في بيته خاويا وليس عنده شيء ولا يستحي من أن يقدم على الناس فيسألهم، هذا هو المسكين حقا. وهذا لا ينفي أن يكون هذا مسكين ليسأل، هو مسكين، هو مسكين. وكذلك مثل قول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة الذي عنده قوة مصارعة، يعني ليس هو الشديد حقا، بل الشديد حقا هو الذي يصبر عند يملك نفسه عند الغضب، يعني يضغط نفسه فيوقفها فلا يجعلها تتعدى وتتجاوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا بين حرمة الأعراض والأنفس والأموال وأن شأنها خطير. وفي حديث المفلس الذي ذكرته بيان الجزاء، وأن الذي يكون على هذا الوضع هو المفلس حقا، لأنه هو الذي تؤخذ من حسناته وتعطى لمن اعتدى عليهم بأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. فإذا فنيت حسناته بأن أخذها الدائنون أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذا يبين لنا أيضا خطورة الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض. إيش قال؟ اللي بعد الأنفس والأموال والأعراض.
قال وتتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم.
وتتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني يسألهم يعني يحاسبهم. عند المحاسبة إنما المحاسبة تكون على الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول رسول عليه ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في لقاء الله عز وجل، وأن الواجب هو الاستعداد لهذا اللقاء. وكيف يكون الاستعداد؟ بالأعمال الصالحة التي سيسأل الإنسان عنها، سيسأل عن عمله يعني إن صالحا وإن طالحا، وستوزن حسناته وسيئاته. فإن كان من السعداء ثقلت الحسنات، وإن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله خفت الموازين. فإذا هذا اللقاء يستعد له بالأعمال الصالحة، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلقاء الله عز وجل حتم ولا بد. وإذا بعث الناس لقوا الله عز وجل وحاسبهم وجازاهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وستلقون ربكم لما بين حرمة الأنفس والأموال والأعراض، وأن الوقوع فيها بغاية الخطورة، وأن حرمتها كحرمة الشهر والبلد واليوم، بين ذكر بلقاء الله عز وجل ومحاسبته على الأعمال وجزائه عليها إن خيرا فخيرا إن شرا فشر. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الإنسان سيسأل عن عمله، ماذا قدم الإنسان. ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ يعني ما هو العمل الصالح الذي قدمته لنفسك إذا قامت الساعة؟ لأن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، ولكن المهم ماذا يقدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا أعددت لها. فإذا هذا يدلنا على أن الواجب على المسلم أن يكون في هذه الحياة ممتثلا للأوامر، منتهيا عن النواهي، ملتزما حدود الله، لا يتجاوز الحدود، ولا وإنما يقف عند الحدود التي حدت له فلا يتعداها حتى يسلم من سخط الله وعقوبته.
ألا فلا ترجعوا بعد ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ألا فلا ترجعوا بعد ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أيضا فيه بيان لما ذكر خطورة الأنفس والأموال والأعراض، يعني في بيان حرمتها أكد ذلك بالنهي، يعني فكان هذا تأكيد وتقرير لذاك الذي شبهه بحرمة البلد واليوم والشهر. قال: لا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، بالاعتداء وبالإيذاء والخروج عن الجادة وعن الحدود التي حدها الله عز وجل. بل الواجب الالتزام بما جاء في هذه الشريعة المطهرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه.
والرسول عليه الصلاة والسلام لما بين هذا البيان أوضح هذا الإيضاح في بيان حرمة الأنفس والأموال والأعراض وتشبيهها بحرمة البلد واليوم والشهر، ثم بعد ذلك الإشارة إلى أن لقاء الله عز وجل، التنبيه إلى لقاء الله عز وجل وسؤال الناس عن أعمالهم، ثم تأكيده ما تقدم من الاعتداء على الأنفس، قال لا ترجعوا بعد ظلال يضرب بعضكم لقاء بعض، ثم بعد ذلك أمر بأن يبلغ هذه الخطبة وأن يبلغ هذا الكلام، وأن من حضر أن يبلغ من لم يحضر، لأن المقصود تعميم النفع والتزام حدود الله عز وجل، فمن حضر يبلغ من لم يحضر، على فليبلغ الشاهد الغائب الذي شهد هذه الخطبة وشهد هذا الكلام وعرف هذا الحديث يحفظه ويبلغه إلى غيره، يكون بذلك هاديا مهديا، يكون بذلك هاديا مهتديا، هاديا مهتديا، مهتديا في نفسه هاديا لغيره. ما يكفي أن يهتدي الإنسان فقط وأن يكون على هدى ويشرف الناس على ضلال، بل عليه أن يبين لهم وأن يبلغهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عني ولو آية، بلغ عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الحاضر الذي حضر هذه الخطبة وحضر هذا الكلام، الذي لم يحضره فعلى من حضر أن يبلغه هذا الكلام حتى يحذر المبلغ، كما حذر المبلغ الذي شهد وسمع ثم بين عليه الصلاة والسلام فائدة التبليغ، وأنه يترتب عليه أيضا بالإضافة إلى استفادة المبلغين وعملهم بالسنن وتلقيهم إياها أيضا حفظها والفقه فيها، حفظها والفقه فيها وتبليغها إلى الغير، وتكون سلسلة متواصلة مترابطة، كل يبلغ هذا يبلغ هذا وهؤلاء يبلغون، يعني فينتشر العلم وينتشر الحق والهدى. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى الإنسان، رب مبلغ يعني هذا الذي أمر بتبليغه إليه قد يكون أوعى من هذا السامع، لأن الذي يسمع قد ينسى بعد يوم ويومين أو ثلاثة أيام أو شهر أو كذا، لأن حفظه ما يكون يعني كحفظ غيره، لكن هذا الذي يبلغ يكون عنده الإتقان وعنده الحفظ فيحفظ هذه السنة. رب مبلغ أو عام سامع، يعني أحفظ، يكون وعاء يعي هذا العلم ويحفظه ويستفيد منه ويفيد غيره، يستفيد منه ويفيد غيره. فرب مبلغ أو عام سامع، يعني هذه فائدة التبليغ، يعني بالإضافة إلى انتفاع المبلغين وعملهم بالسنن وأخذهم بها وعملهم بها، أيضا فيه حفظها واستيعابها وعدم ضياع شيء منها، لأن الذي بلغته لو لم يبلغ قد يكون غير تام الحفظ فينسى بعد أيام، لأن من الناس من يكون حفظه مؤقتا، يعني إذا لم يحصل ليس كغيره، الناس من يكون حفظه مستمر يستذكر ويفكر ويستذكر الأمور، وخلاف بعض الناس، بعض الناس قد ينسى بسرعة. هذا فرب مبلغ أو عام سامع.
فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
فكان محمد بن سيرين إذا ذكر فرب مبلغ أو عام سامع قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواقع، يعني تأكيد يعني لمشاهدة ومعاينة هذا الذي أرشد إليه الرسول، ف
فكان يقول عند ذلك صدق رسول الله صدق محمد رسول الله. ربما بلغنا عن إنسان لأنه شاهد ورأى أن في المبلغين من يكون أوعى من المبلغين يعني. فلما قال هذه الكلمة يعني أتى بعدها عقب عليها بهذه هذه الكلمة من عنده ليبين وقوع هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لما أمر أميرا على مكة فلقيه قال من أمرت عليه يعني معناه من جعلت مكانك ينوب عنك في الإمارة حتى تعود. فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولى من الموالي قال وليت عليهم مولى قال إنه حافظ إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ثم رأى وشاهد أن من الناس من يكون في النسب ليس يعني في منزلة رفيعة وليس صاحب نسب شريف ولكن يرفعه في العلم ويرفعه الفقه ويرفعه الفقه في دين الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه ألا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وضعه الشرك وخفضه وسلمان الفارسي رفعه الإسلام وأعلاه الإسلام. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال لأميره من وليد قال ابن أرزا قال ومن أرزا قال مولى قال وليد عليه مولى قال إنه كان عالم بكتاب الله عارف من فرايا يعني هذا هو اللي جعله يختار يكون عنده فقه وعنده علم يعني هذا هو سبب الاختيار وهذا هو محل الاختيار وهذا هو مناسب الاختيار. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الحديث الذي يعني استلثره لما قال له ابن أبزة وهو مولى أمر لأنه عالم بالكتاب عارف بالفرائض صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا حديث صحيح في مسلم يعني هذا مثل قول محمد بن سيرين رحمه الله فرب مبلغا أو عام سامع قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الواقع وهذا الذي حصل أن من في المبلغين من يكون أوعى من السامعين في المبلغين الذين بلغوا من يكون أوعى من الذين سمعوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أنه عندما يأتي يعني شيء يعني مثل هذا القبيل يعني حصول شيء يعني ظهر شيء يعني في الواقع يعني مصداقه حصل في الواقع أن يقال صدق الله ورسوله صدق الله يعني حيث قال كذا وكذا يعني ليس معنى ذلك أن يعني ظهور الصدق جليا في الواقع لأنه خبر الذي لا ينطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله وخبر الله تعالى صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهي صدق في الأخبار كل أخبارها صدق وعدل كل أوامرها ونواهيها عدل أوامرها عدل ونواهيها عدل في ذلك الحكمة وفي ذلك المصلحة وفي ذلك الفائدة. فإذا قيل يعني في عندما يقع شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، صدق رسول الله، صدق الذي لا تقع له. هذا وقع يعني مصداق خبره عليه الصلاة والسلام، مصداق خبره يعني معنى أنه وقع عيانا مشاهدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع ثم وقعت، أخبر عن أمور مغيبة تقع ثم وقعت. فعندما يقع الشيء قد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، صدق الذي لا تقع عن الهوى، يعني وقع يعني مصداق خبره في العيان مشاهدة معاينة لأنه خبر صادق مصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن هذا الكلام من محمد الجيرين ومن التابعين، وكذلك أيضا في حديث عمر صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع به هذا الكتاب قوما ويضع آخرين، يقال مثل هذا الكلام.
ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت،
ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، هذا تأكيد، هذا تأكيد بعد تأكيد أنه لما ذكر هذا الكلام ذكر هذا التوضيح وهذا البيان الذي هو أفصح البشر وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، ثم عقبه بقال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، وكرر ذلك، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني يريد أن يبين لهم أو يؤكد لهم هذه الأمور التي أخبرهم إياها، هو بلغهم ولكن يريد منهم أن يستذكروا هذا الشيء وأن يعنوا به غاية العناية، لأنه أولا قال يبلغ الشاهد الغاية، هو بلغهم وأمر أن يبلغ الشاهد الغاية، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، وكرر ذلك. هذا بيان، هذا بيان الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم، هذا بيان الذي بيان ذلك النبي الكريم الذي هو أفصح الناس وأنصح الناس للناس، أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم.
باب الأضحى والنحر بالمصلى. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقسمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليل عن كثير عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
ثم أتى البخاري رحمه الله بهذه الترجمة باب الأضحى والنحر بالمصلى، يعني مصلى العيد، مصلى العيد. ثم أورد أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه كان ينحر في منحى النبي صلى الله عليه وسلم، ينحر يعني معنى أنه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معروفا بالاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المعتادة، يعني يحرص على أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح في المصلى، ينحر ويذبح، النحر والذبح هما بمعنى واحد. ويقال ان النحر يكون بما يكون في النحر والذبح ما يكون في الحلق، ولهذا يقولون في الإبل انها تنحر، يعني معناها ان النحر يكون في اللبة التي في نحرها وهي التي في الوهدة التي عند ملتقى العنق باليدين، و الغنم تذبح في الحلق بين الرأس والرقبة، وأما البعير فإنه ينحر في المكان الذي بين الرقبة واليدين، هذا هو النحر وهذا هو الذبح، ويجوز نحر ما يذبح ويذبح ما ينحر. يعني معناها أن الغنم لو أنها يعني نحرت، يعني كان ذلك في مكان نحر الإبل، أنه لا بأس به. كذلك بالنسبة للإبل لو أنها لبحت يعني عند رأسها لا بأس به، لكن إذا نحر هذا ولبح هذا فهذا هو الأولى، وإلا فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر بمصلى ليبين للناس طريقة النحر وكيفية النحر وكيفية الذبح. ومما يذكر في هذا المقام أن أحد الأمراء في الصدر الأول في الوقت الذي ظهر فيه هذه البدع والمنكرات، الجعد بن درهم الذي هو أصل أو الذي تبنى خرج مذهب الجهمية، وقال إن الله لم يكلم إبراهيم لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أتى به أحد الأمراء يوم عيد الأضحى مقيدا وربطه عند المصلى، ولما فرغ من الخطبة ويخطب الناس خطبة العيد عيد الأضحى قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم إبراهيم لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه في المصلى والناس يرون ويشاهدون، يعني فتقرب إلى الله عز وجل بقتل يعني هذا المبتدع، هذا الذي كذب بالقرآن وأنكر ما جاء في القرآن أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر هذه المعاني التي جاءت في كتاب الله عز وجل، فذبحه وضحى به يوم عيد الأضحى، وأثنى عليه العلماء وذكروه في الشعر والنثر، وقالوا أن هذا من أفضل القرابين التي تقرب بها إلى الله عز وجل، ذبح الزنادقة وأهل الأمور التي تقتضي أن يتخلص منهم بالقتل. هذا الأمير يسمى خالد بن عبد الله القشري، خالد بن عبد الله القشري قد ذبح الجعد بن درهم في المصلى يوم العيد.
باب في يد النبي صلى الله عليه وسلم بفتحين أقرنين ويذكر شميلين. وقال يحيى أبا أمامة بن شهر قال كنا نسمن الأضحية في المدينة وكان المسلمون يسمنون. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم وقال إسماعيل وحاتم بن هارون بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس. وقال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته. الضحايا فبقي عتود وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله يبين فيها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية، وأن الأضحية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكم شيء، وذكر بعد ذلك في هذا الأثر من صاحب الأثر
قال ويذكر شمينين
ويذكر لا اللي بعد الأثر
قال كنا نسمي
الوضحية. أنا بيوم أمام قال كنا نسمي الوضحية، يعني هذا قول المسمن يحتمل أن يكون مراد بذلك أنهم يهيئونها ويعدونها ويغذونها لتكمن ويضحونها بها، يضحوا بها يوم العيد، يعني معناها أنهم يهيئونها ويعدونها الوضحية ويسمنونها حيث يعرفونها و يقدمون لها العلف الذي يكون سببا في سمنها ليضحوا بها في ذاك العيد. معنى هذا انهم يهيئون الاضاحي ويستعدون لها قبل موعدها، يستعدون لها قبل موعدها بتسمينها، بمعنى انهم يهيئونها لذلك. وكذلك ايضا يعني كذلك يختارون السمين عند الشراء، يختارون الذي يكون سمينا، لأن السمين يعني نفيس، والمقصود في الأضحية النفاسة، فخير الأضاحي أنفسها عند أهلها، والنفاسة عند أهلها يكون في يعني سمنها، ليس به ذلك في سمنها وفي ضخامتها وفي كثرة لحمها وفي جودة لحمها، يعني هذه النفاسة هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما ذكر في حديث معاذ بن جبل أخذ الصدقة قال فإن جابك إياك وكرائم أموالك، إياك وكرائم أموالك، يعني النفيسة العزيزة عليهم، يعني لا تختر أنفس الأموال لأن هذا فيه ضرر بهم، ولكن سنأخذ من الوسط، لا يأخذ من الجيد النفيس ولا يأخذ من الرديء، وإنما يأخذ من أوساط المال يعني الصدقة. فالأضحية يعني يختار فيها النفاسة، يعني من ناحية جودة اللحم، من ناحية السمن، من ناحية كثرة اللحم، كثرة اللحم وجودته ونفاسته وسمنه، كانوا يسمنون، فالتخمين يكون بالتغذية والتهيئة والاستعداد. وكذلك أيضا إذا لم يهيئوا ويستعدوا عندما يشترون يختارون النفيس السمين.
قال حدثنا عدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين.
ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اثنين هو أراد أن يذبح اثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأضحية بالواحدة سائر جائز يكفي كما جاء في الحديث الذي بعد هذا، يعني حيث أمر يعني أصحابه أن يضحوا ووزع عليهم ضحايا وبقي عدود فقال ضحي به، يعني عقبة بن عامر ضحي به، لأنه ضحى بواحد، أضحي بواحد مدية وكافية ولا يلزم الأضحية باثنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضحي باثنين أنس رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يفعل كما فعل رسول الله فأن يضحي باثنين. كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عنهم وأرضاهم يقتدون به ويحبون ما يحبه. وقد مر بنا الحديث على أنس نفسه أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما عند خياط دعاه وقدم له طعاما فيه دبة، فكان عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة، ويعني فلما رآه يحبها جعل يأخذها ويلقيها في جهته. ثم قال أنس فصرت أحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فصرت أحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان يحرص على الدبة ويحبها لأنه رأى أنه سيحبها يعني يحبها كلها. فأنس رضي الله عنه وأرضاه هنا يعني لما رأى أنه سيضحي بكمشين قال يضحي بكمشين، وإن كانت الأضحية بالكمش الواحد. لما حج نحر 63 بدنا بيده ووكل عليا في نحر الباقي، فهذا يدلنا على جواز النحر والتوكيل، على كل إنسان ينحر بنفسه ويوكل غيره، لأن قضية الهدي فيها دليل على هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 ووكل عليا في نحر الباقي، ففي ذلك دليل على كون الإنسان يذبح بنفسه وينيب غيره، هذا سائغ وهذا سائغ، لكن كان يذبح بنفسه إذا كان متمكنا كان أولى، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام.
تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن السيرين عن أنس وقال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا
عمر بن العام
عمر
شكول
وقال حدثنا عمر بن خالد
مشكل
طيب قال حدثنا الليل عن يزيد عن ابن خير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عسود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
كل النسخ فيها عمر أبي عمر أقول ما فيها عمر
طبعا ما معه
أبي لنسخة واحدة أبي لنسخة واحدة
نفس الشيء
نعم
نفس الشيء يبدو
أيوة
في
لا إلى الإثنان عمر بن خالد
عمر بن خالد
قال حدثنا
عمر بن خالد
عمر بن خالد ايش؟
قال حدثنا عمر بن خالد
حدثنا
ايش؟ عن يزيد عن ابن خير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
ايوه كمل
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه وبنى من يقسمه على صحابته ضحايا فبقي حسود فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يعني هذا الحديث الذي سبق أن مر الحديث نفسه سبق أن مر قريبا، وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه يعني أمره بأن قسم غنم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليضحوا بها، فبقي عتود، العتود قيل هو من المعز يعني ما قارب السنة، فقال بقي عدود قال ضحي به أنت. وعرضه البخاري هنا يبين أن هذه الترجمة يكون يضحى بكمشين لا يعني أن الأضحية ما تنفق عن كمشين، بل يمكن أن تكون كمشا واحدة وأن تكون أضحية واحدة، لأنه وإن جاء عنه وسلم أنه ضحى بكمشين إلا أنه جاء عنه الإرشاد إلى الأضحية من الأضحية الواحدة، الأضحية الواحدة وأنها كافية مجزية، وأنه لا يلزم أن يضحي بكمشين، فهو ضحى بكمشين وأرشد غيره أن يعني يضحي بشيء واحد، يعني سواء كان كبش أو معز، سواء كان من الظأن أو من المعز، يعني معناه الأضحية الواحدة كافية تجزي الأضحية الواحدة عن رجل وأهل بيته، ولا يلزم اثنان، ولكن إذا تكررت لا شك أنها الأكمل وهذا أفضل، لأنها زيادة خير وزيادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين، لأن الرجال مصريين، رجال الإسناد مصريين من أوله إلى آخره.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحب الجبع من المعز ولم تبزي عن أحد بعدك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازم رضي الله عنهما انه قال صح خال لي يقال له ابو برده قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فشاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه أصاب سنة المسلمين تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جدعة وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جدعة وقال ابن عون قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء انه قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها قال ليس عندي الا جدعة قال شعبة واحسبه قال هي خير من مسنة قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن احد بعدك وقال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جدعة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة صح الجدع من المعز ولن تجزي عن احد بعدك
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة صحي في الجدع المعز ولن تجزي عن احد بعدك يعني هذه الترجمة يعني سبق أن مر الحديث يعني قبل هذا ولكنه أورده هنا من أجل التخصيص لأبي بردة بهذه الرخصة وهي أن الجلعة من المعز أنها تغني وتجزي وتكفي في الأضحية لكنها لا تجزي عن أحد بعده يعني معناها أنه لا يضحى بالجلعة من المعز ولكنه رخص له خاصة يعني دون غيره لما ضحى قبل الصلاة ولم يكن عنده شيء يبدله يجعله بدلا عن ذلك الذي ضحي به قبل الصلاة وأخبره بأنها عنده بعد أن قال له شاتك شات لحم قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعده يعني هذه رخصة له خاصة ليست لغيره يعني معنى هذا لا يجوز لأحد أن يضحي بالجذع من المعز وقوله عليه الصلاة والسلام ضحي به وأتى بعده بقوله ولن تجزي عن أحد بعدك دال على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع لأنه لما قال ضحي به ثم قال عقبه ولن تجي عن أحد بعدك دل هذا على أن إضافة قوله ولن تجي أحد بعدك أنه لو لم يأتي به لكان غيره مثله بالحكم لكن لما قال ضحي به وأتى بعده ولن تجي أحد بعدك دل هذا على أن هذا حكم يخصه بخلاف لو قال ضحي به ولم يقل ولن تجي أحد بعدك لكان بإمكان غيره من الناس أن يضحي كما ضحى وأن مثلا أجاز الأضحية بالجذع من المعز ولكنه لما قال ولن تجزي عن أحد بعدك دلنا هذا على أن هذا الحكم يخصه وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد خطاب للجميع
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد، إنما هو خطاب الجميع. وهذه من القواعد المعروفة في هذه الشريعة. ولما نزل قول الله، ولما جاء رجل قبل أجنبية قال يا رسول الله، فأخبره فقال صل معنا، ثم لما صلى قال هو لا يمكن أن يكون نعم من الحسنات لدينا سيئات قبلها
أقم الصلاة والطرف
أقم الصلاة طرفة النهار وزلفة من الليل أقم الصلاة طرفة من طرف النهار طرفة النهار وزلفة من الليل إن الحسنات لدينا سيئات. فقال يا رسول الله ألي هذا وحدي؟ ألي هذا وحدي؟ قال بل للناس كلهم، بل للناس كلهم، يعني خطاب مثلا لواحد خطاب للجميع. والحكم والعبرة بعموم الأسباب بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. اللفظ العام إذا جاء إلى على سبب فحكمه يعم ولا يخص. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع حتى يأتي ما يدل على التخصيص، كما في هذا الحديث حيث قال ولن تجد عن أحد بعدك، هذا دل على التخصيص، هذا دل على التخصيص.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم؟ فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جبعة من المعز. قال اذبحها ولا تصلح لغيره. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
وهذا مرة في أول باب أول كتاب الأضاحي حديث براء بن عازب، وأشار إليه هناك عن المطرف عن الشعبي عن عن عن, عن, عن البراء، هناك أشار إليه وهنا ذكره مسندا.
تابعه وبيت عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وفيع عن حريب عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي علاق لبن، وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جدعة، وقال أبو الأحوص حدثنا منصور علاق جدعة
علاق جدعة
وقال ابن عين وقال ابن عون علاق جذع يدع، وقال ابن عون علاق جذع علاق لبن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء انه قال ذبح ابو بكر قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلا؟ قال لجل قال ليس عندي الا جذعة. قال ليس عندي إلا جدعة. قال شعبة وأحسبه؟ قال هي خير من سنة. قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جدعة.
يعني هذا الحديث اللي سبق أن مر مرارا وقصة أبو بردة بن إياس ابن نيار رضي الله تعالى عنه وارضاه وتضحيته قبل الصلاة، وذكره البخاري مرارا في عدة تراجم، ومن أحسن ما يستفاد منه ما سبق أن أشرت إليه، وهو ما نقله الحافظ بن حجر عن ابن أبي جمرة أنه قال في هذا الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا. هذه فائدة جليلة، فائدة عظيمة دل عليها هذا الحديث، وهو أن العبرة باتباع السنن، وأن اتباع الأهواء والرغبات والشهوات والبدع المحدثة أن هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من الدين في شيء، وهو من عبادة الله عز وجل بما لم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فهو بالحقيقة فيه الدلالة الواضحة على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه غير معتد به وإن كان قصد صاحبه حسنا، لأن أبو بردة رضي الله عنه قصده حسن مكان يضحى قبل الصلاة، لكن لما وقع عمله غير مطابق للسنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني معناه أنها لا عبرة بها، ليست ضحية لأنها ما وقعت طبقا للسنة. بهذا دليل على أن العمل المقبول عند الله النافع عند الله هو الذي يكون خالصا لوجه الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل بالمحدثات ولا بالبدع والخرافات، وإنما يكون باتباع السنن كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهي في الحقيقة فائدة نفيسة جليلة يعض عليها بالنواجذ ويعتنى بها، وفيها الدليل الواضح على أن ما يقوله من يقوله من هواة البدع والمنكرات ما دام قصد طيب فالأمر سهل لا بس، يعني نعبد الله وإن كان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قصدي طيب وأنا أريد الخير وأنا أريد الخير، فإن أبا بردة بن اليارق رضي الله عنه أراد الخير وأراد أن يقدم اللحم للناس له ولجيرانه ولغيره من الناس حتى إذا فرغوا من الصلاة وإذا اللحم ناضج مهيأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنها قد صار شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فلا يكفي حسن القصد الفاعل إذا كان فعله مخالفا للسنة، بل من شرط القبول أن يكون مطابقا للسنة. ولهذا يقول العلماء إن هذا الدين أو أن العمل المقبول عند الله يشترط فيه شرطان لا بد منهما: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، كما جاء عن فضيل بن عياض رحمه الله أن قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: العمل صالح وما كان خالصا صوابا هو الأخلص الأصوب. قالوا: ما هو الأخلص الأصوب؟ قال: الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، الصواب ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كل شيء بالنسبة للأضحية يجوز اشتراك سبع بدنة في البقرة سبع أشخاص.
البقرة والبدنة يشترك فيها سبعة. السبعة يشتركون في بقرة ويشتركون في بدنة.
بالنسبة للذبح الأضاحي مثلا في الحرم يكون بعد ارتفاع الشمس عن صلاة الضحى، وكذلك نفس الشيء الرمي يكون بعد الارتفاع.
رمي يعني كما هو معلوم نعم هو يكون في الضحى، لكن الذين رخص لهم بأن ينصرفوا آخر الليل فهم أن يرموا آخر الليل.
يا طيب شيخ، بالنسبة للشخص في حال استعجل نفر الأول هو حاج، فهل يمكن أيضا أنه يذبح في يوم اللي هو نفر فيه الثالث؟ يعني حاج هو أراد الضحي لكنه نفر الأول، يجوز أن يضحي في يوم الثاني؟